إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله يعني أبدأ هذه الدورة، يعني الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، بشكر الله تعالى على ما تفضل وأعطى ويسر وهدى وأكرم وعلم، فسبحانه يعني له الحمد كله وله الشكر كله وبيده الخير كله وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي كل حد بيسمعنا وكل مسلم أن يعلم أن الموفق من وفقه الله، والهادي من هداه الله، وما توفيقي إلا بالله تبارك وتعالى. مهما يعني بحثنا ودرسنا وجمعنا وعلمنا وعلمنا، ما في توفيق إلا بالله تبارك وتعالى، ولكن هو سبحانه اللي أمرنا بالأخذ بالأسباب. فمن هذا المنطلق بنبحث وبندرس وبنعرف إزاي يعني نوصل ان احنا نربي جيل مسلم على الاخلاق الحميده والقيم الساميه والاهداف العاليه اللي لها يعني قدر عند الله، فيعيش في الدنيا سعيد وفي الاخره يبقى من اهل النعيم. كل شيء يتخيله الانسان عندنا في شرع الله، خلاف ما كتير من الناس فاهمين انه الدين عباره عن عبادات، او ان الله سبحانه وتعالى يعني بنتعبد الله بالدين، نصلي ونصوم ونذكر ربنا، لكن الأمور التانية الحياتية الدين مش ما فيش مجال للدين فيها، أو أن الدين ما عليكش هذه المسائل، وده خطأ جسيم واضح، لأن ما في شيء ولا مسألة ولا أمر من أمور تنفعك وتنفع كل مسلم في دينه أو دنيته إلا وبينها شرع الله. وبالأدلة هجيب لك الكلام ده، ما في شيء يصلح ديننا أو يصلح دنيانا إلا بيانه الشرع وبين لنا إزاي نتعامل في جميع المواقف الدنيوية والدينية. فإن حد يفهم إن الدين عبارة عن عبادات وشعارات ويعني أمور فقط خاصة بالعبادة الجوارح، خطأ كبير جدا يبغي أن يصحح. تربية الأولاد مسألة مش سهلة ومش صعبة، هي عايزة تركيز وعايزة فهم وعايزة قبل كل حاجة زي ما قلنا الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله والتوسل الله وتوجه الله في كل وقت وحين نصلح أولادنا ويصلح بيوتنا. أول حاجة أنا عايزة عشان ندخل في موضوع طولش عليكم، عايزاك في الدورة دي تبعاكي كشكول وقلم، لابد مش ورقة، مش ما ينفعش ورقة، أنا عايزة كشكول. ليه كشكول؟ عشان تحتفظي باللي هقوله، يفضل معاكي على طول منهج حياة. الكشكول ده هتكتبي فيه أو الكراسة هتكتبي فيها كل محاضرة، مش عايزك تفرغي المحاضرة خالص، بس عايزك تكتبي النقاط اللي هنتكلم فيها، يعني هنتكلم في نقاط معينة انت هتكتبي العناوين الرئيسية. ليه؟ هتنفعك جدا وانت حال تربية أولادك، مجرد ما هتفتكري حاجة معينة وقعت منك أو نسيتيها او في الموقف ده تصرف ازاي، تفتح الكشكول، ده المحاضره الاولى كانت بتتكلم في الحته دي، اول ما تقري العنوان هتفتكري كلامي، طب ما افتكرتيهوش، هترجع للموقع الرسمي بتاعي، موقع رسمي متميع او دكتور عزه، اكتبي على النت هيطلع موقع وتدخلي قسم الصوتيات تسمعي المحاضره فتفتكري وتراجعي تاني المعلومه اللي انت محتاجاها. مهم جدا 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 تكتبي معاه نقاط رئيسيه في كل محاضره، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، نعلم انه الدورة دي منقسمة لثلاث اقسام، ودي مهمة جدا تركزي فيها. يعني عندي ثلاث محاور انا هتكلم فيهم او ثلاث اقسام. المحور الاول، عايزة اتكلم في اخلاق واداب وقيم وعقائد وعبادات تصلح لجميع الاولاد من اول ما يبتدي يدرك سنتين ثلاثة، وتفضل معاه مش لسن المراهقة ومش لما يبقى راجل، لا لغاية لما يموت. والمحور ده غاية في الأهمية. ليه؟ لأنه أنت نفسك هتستفيدي منه، يعني أنت نفسك هتستفيدي بالكلام اللي هنقوله في المحور ده. كتير مننا عنده أخطاء أكيد وعنده عيوب وعنده حاجات يعني في سلوكياته في أخلاقه بيجاهد عايز يغيرها، المحور ده هينفعك جدا. أنت نفسك كأم هتتغيري معايا، يعني عايز أقول أنه ابنك هتربيه صح وأنت كمان هتربي نفسك صح وأنت بتربيه، فده مهم جدا. اللي ما عندهاش ولاد خالص يهمها جدا تحضر الدورة دي. ليه تحضر الدورة دي؟ لو ما عندكيش أولاد خالص، لم ترزقي أولاد، يكفيك أنك تتعلمي وتعلمي ولد من ولاد المسلمين أو مجموعة أولاد المسلمين يدخلوك الجنة، باب يسير سهل بسيط للوصول للجنة. تنفع ولاد المسلمين المساكين اللي زي ما تشايفين كده الشياطين بتتخبطهم والفتن اللي لا حصر له، فتاخدي مجموعة كده من الولاد تربيهم وتعلميهم تدخلي بيهم الجنة، يكفيك هذا. فالدورة للجميع، ما عندهاش ولاد محتاجاها، اللي عندها ولاد محتاجاها. طبعا أسعد واحدة وأكتر واحدة تنتفع بالدورة اللي ما جوزتش خالص لسه، اللي لسه ما اتخطبتش، دي أكتر واحدة هتجيب الموضوع من أوله، يعني هي محتاجة جدا. يعني ربما اللي بيسمعوني يكونوا معظمهم عندهم أولاد، لكن المفاجأة بقى إن المفروض الأكتر واحدة هتنتفع اللي هي لسه أصلا ما اتخطبتش، أكتر واحدة هتنتفع بالدورة دي، هتجيب الموضوع من أوله بقى، فهيبقى ماشي ما عندهاش مشاكل نهائي. اللي بعدها في الانتفاع اللي اتجوزت، اللي بعدها اللي عندها ولاد ولسه حامل، اللي بعدها، يعني عايزه اقول كل ما بتتقدمي في المرحله الموضوع مش بيصعب، بس اللي قبلك بيبقى اسعد حالا وافضل لانه الفرصه متاحه لي اكتر. لكن الكل هيستفيد ان شاء الله، كل هيتغير، وباذن الله الولاد هينصلحوا باذن الله تبارك وتعالى، والهموم اللي عند الناس دي كلها تزال. ده المحور الاول وده غايه في الاهميه زي ما قلت. عندي المحور الثاني اللي هتكلم فيه، في كلمات وألفاظ وعبارات ومواقف ما ينفعش خالص نهائي بأي حال من الأحوال انتظر من أب والأم، تماما ممنوع محال، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال الكلمات والعبارات والمواقف اللي هنتكلم فيها دي تصدر من أم والأب، دمار دمار نفسي شامل للولد، طبعا أقصد كلمة ولد ولد وبنت، يعني دمار شامل للأولاد. إن كلمات تسمعها الولاد يسمعوها من الأب والأم، أو عبارات تقال أو أفعال تفعل أمامهم أو نظرات معينة، في حاجات تدمر ابنك تدمير شامل، وأنت ربما تكوني مش أكيد مش عارفة وأكيد مش قصدة، مفيش حد بيكره ولاده، لكن الجهل بالتربية أو زي ما قلت قبل كده إحنا ما عندناش أسس بنربي بيها ولا عندنا معلومات دينية كفاية نربي بيها، واللي حاصل انه كله بيربي بالوراثه زي ما تربت، يعني هي تربت بطريقه معينه بتجيب ولاد تربيهم زي ما اهلها ربوها، صح غلط بتمشي في نفس الطريق. وفي ناس بتعمل حاجه خطيره جدا، انه الشيء اللي كان مضايقها من اهلها قوي او اللي كانوا بيضايقوها، واحده مثلا اهلها كانوا بيظلموها قوي، فتطلع حريصه جدا على ان هي تدي قوي 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 للولد فتخرب الدنيا، قاسين عليها جدا فتدلع قوي فتخرب الدنيا، العكس بقى، يعني حاجه حد ضايقه في حاجه في تربيتها فعايز تجيب النقيض فتخرب الدنيا. عايز اقول انه التربيه عشوائيه، ده في الجمله تربيتنا لولادنا عشوائيه، مش باسس ولا في اطار شرع الله، ولا الا قليل طبعا اللي عنده الثقافه دي، لكن غالب المسلمين ده احوالنا، ودي عشان كده المشاكل كترت والولاد ده زي ما انتم شايفين كده. المحور الثالث اللي هتكلم فيه التربية بحسب المراحل العمرية، ثالث محور عايزين نتكلم فيه اللي هي التربية بحسب المرحلة العمرية. يعني ايه؟ كل عمر للولد للأولاد بيحتاجوا حاجات معينة، يعني الطفل من 3 سنين مثلا، 3-4 سنين لغاية 7 سنين، دي مرحلة عمرية خطيرة جدا 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 جدا، أخطر مرحلة، أخطر مرحلة وأكثر مرحلة الولد بيتأثر فيها. طب دي عايزة معاملة معينة وعايزة تصرفات بحرص شديد، وعايزة أبقى درسة كلامي جدا ودرسة كل المواقف ازاي اتعامل مع الولد في السن ده، يما يغلط عقبه ازاي، طب اتعامل معاه على انه مخه قد ايه، طب هو فاهم مدرك للحرام والحلال في الفترة دي، طب ايه اللي اقوله له ووجهه ازاي، يعني لما يغلط ايه التوجيه، اخوفه ولا احببه ولا اعاقبه، وايه نوع العقاب وازاي اعاقب وامتى اعاقب وامتى ما اعاقبش، وهل الولد في المرحله دي هو غلطاته قصدها يعني وفاهم ولا ايه الموضوع. كل دي امور بيغفل عنها الاهالي، وبالتالي بيترتب عليها مشاكل جسيمه جدا جدا فانا محتاجه اعرف في كل مرحله عمريه اتعامل مع اولادي ازاي، من سن 3 قلنا لغايه 7، بعد كده من 7 او 8 لغايه 11 12 دي مرحله تانية خالص، من بعد 13 سنه لغايه 18 سنه المراهقه دي موضوع وقصه كبيره لانه عايز عنايه ورعايه خاصه 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 عشان تعدي بالولد او البنت اللي بر الامان في فتره المراهقه وما ينحرفش منك ليمين ولا يسار، وحاجات كتيره طبعا ومشاكل بنقابلها واحنا بنربي ولادنا، عايزين ردود وعايزين حلول وعايزين نعرف ازاي نتعامل بشكل حكيم ومتزن وموزون بميزان الشرع، لا نخرج عن كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم طرفة عين، وهذا من فضل الله علينا. ده كده يعني في الإطار العام للدورة. أول حاجة عايزة أقولها مقدمة، يعني أصل فيها أصول معينة وقاعد فيها قواعد عشان هنمشي بيها في حياتنا كلها وفي دورة الأولاد. أول حاجة نعلمها إنه نحن هنسأل بنياد الله وهنحاسب على أولادنا، يعني المسألة مش اختيارية أو إن أنا ممكن يعني والله بصي بقى لا ما توجعوش دماغي أنا لا أقدر عليه أعمله، لا دي مسؤولية هنسأل عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والرجل راعيا في أهله ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة، دي رواية البخاري، وفي رواية مسلم قال والمرأة راعية في بيت بعلها وولاده وهي مسؤولة عنهم. مرأة تسأل ورجل هيسأل، فراعية في بيت بعلها اللي هو زوجها وولدي ترعى الولد وترعى الزوج ومسؤولة عنهم، هنقف في يد الله ونسأل عمل ايه في أولادنا، ربنا على ايه، علمناهم ايه ما علمناهمش ايه، كل ده هنسأل عليه طبعا، فاتقوا الله ما استطعتوا بنبذل أقصى ما عندنا، بس دي ابتداء نقطة ما تعديش مننا إن احنا نسأل عن أولادنا، فالمسألة مش اختيارية، وقال إن أنا أبحث في تربية الأولاد وأدور وأدرس وأشوف ربنا أمرني بإيه ونهاني عن إيه وإزاي أربي ولادي تربية صحيحة، دي مش مسألة مش اختيارية. طيب مسؤوليتي إمتى تبتدي؟ يعني احنا دلوقتي بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الام مسؤوله والاب مسؤول ويسالوا، امتى تبتدي المسؤوليه؟ يعني امتى انا ربنا يسالني؟ لا ده المسؤوليه بدري قوي. اللي انا قلته بقى في البدايه انه مسؤوليتنا نحو اولادنا هتبتدي قبل الخطوبه، قبل ما تختاري زوجك، قبل ما يختار زوجته، من هنا هنبتدي نسال. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى قال ولا امه مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبتكم، توجيه إلهي واضح جلي أنه الإنسان يختار بناء على الإيمان والصلاح، مش الشكل ولا المنظر ولا الجمال إطلاقا، وقال للمرأة وكذلك في شأن المرأة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، توجيه إلهي للرجل والمرأة، يعني يا رجل المرأة المؤمنة الصالحة أفضل عندك من أي واحدة مشركة حتى لو أعجبك جمالها ولا نسبها ولا حسبها ولا أين كان، وانت يا مسلمة العبد ده بمثابة الخادم والأمة بمثابة الخادمة، خادم كده واحد خادم ضعيف مالوش أي قيمة ها بس مؤمن وصالح عند الله سبحانه وتعالى أفضل من مشرك أي كان مشرك ده، إن شاء الله يكون رئيس الوزراء، فواضح. فده توجيه إلهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك طبعا ده مش دعاء لكن هي كانت عند لغة العرب معنى يعني الحس والتوجيه انه ياخد ذات الدين. فيبقى انا ابتداء مسؤوليتي ناحية اولادي بدأت عند اختيار الزوج واختيار الزوجة، ده اللي الناس مش فاهمينه. فنهاردة البنت بتختار مش مجرد انه واحد حبيتيه وحبك، او والله ده بحب ده فهروح اتجوزه مجرد ان حبيته، طب الشخص ده يصلح يبقى اب، يصلح يبقى زوج، هيربي ولادي، هيصني وصون بيتي، ما بتفكرش، هي وقعت في حب واحد يلا روح اتجوز، دي مصيبه هنسال بعد كده. طيب نفس الكلام، هو عجبته واحده شكلها حلو جسمها حلو ايا كان، عايز ياخد شهوته ولا معجب بجسم يروح يجري يتجوزها، ذات دين ما عندهاش دين، هتفسد ولاده هتعلمهم الفساد كله، ما بيفكرش هيسأل، فاحنا هنسأل. طيب يبقى انا ابتداء مسؤوليتي ناحية اولادي بتبتدي من قبل ما تخطب اصلا، اللي جاي اللي انا اللي ناويه اتجوزه ده هل ده رجل صالح يخاف ربنا؟ مش بقولك صالح يعني شيخ، لا، بس الاصول الاساسيات، بيصلي بيصوم ما بيكذبش ما بياخدش مال حرام، اساس الامور اللي هي خط احمر. ما ينفعش اتجوز واحد وفي العيوب دي، ما ينفعش اتجوز واحد ما بيصليش، ما ينفعش اتجوز واحد كذاب، ما ينفعش اروح اتخطب واحد ماله حرام، ما ينفعش اتجوز واحد عليه عقل امه بيسب اهله وعنيف وشرس، ده هيطلع ولاد شكلهم ايه وهيعمل معايا ايه ابتداء قبل ولادي. فاختيار الزوج مساله مش يعني مش هينه، وان اي حد يجي على بالي زي ما قلت مجرد مشاعر ناحيه اي شخص يلا بسرعه اتخطب واتجوز وتعيط وتبكي بالدموع بقى لو جوزها ما نفعتش، اصل انا كنت بحبه، اصل انا ده كان معايا مش عارفه من احنا في ثانوي، اصل بقالي 7 سنين مش عارفه ايه. وطبعا كل دي خيابه هتندم قدام بعدين لما يتقفل عليهم باب واحد وتروح المشاعر دي كلها، ويبتدي بقى كل انسان يظهر على حقيقته وتيجي في الحياه العمليه فتشوف المصايب اللي هتعاني منها هي شخصيا قبل اولادها. فاختيار الزوج ده ابتداء مسؤوليه نسال عليها من يد الله. طيب اتجوزت المرأة، اتجوزت تعمل ايه اول حاجة عند البناء؟ ماشي معاكي خطواتهم من اول خطوبة، اختارت الرجل الصالح وتزوجت. النبي صلى الله عليه وسلم شبه لك مفيش حاجة في حياتنا الا بينها، علمنا انه الرجل لما يجي يتجوز خلاص اول ليلة مع زوجته قبل اي حاجة خالص هيحط ايده على راسها، ياخد ناصية، عارفة الناصية اللي ايه؟ مقدمة الرأس كده، عارفه القوره حته القوره، دي الناصيه، يحط ايده على راسه يقول ايه؟ اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ده كده دعاء اول حاجه، اول حاجه عشان ربنا لو في المراه دي شيء شر او حاجه مش كويسه ربنا يصرفها عنها ويحسن اخلاقها وتبقى انسانه صالحه وطائعه عليه. الراجل المفروض يقول هذا الدعاء. طيب عند الجماع في يوم البناء في اول يوم هيقول، طبعا ده في كل وقت بس اول مره هيجمع الزوج، هيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما لو ان احدكم يقول حين ياتي اهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك او قضي ولد لم يضره شيطان ابدا. شفتي الجمال؟ دي المسألة ما تركلاش شيء. يبقى عند جماع الزوجة في أول يوم يقول هذا الدعاء ليه؟ عشان لو جه ولد الشيطان لا يضره. طب يعني إيه الشيطان لا يضره؟ يعني معنى كده إنه لو قال الدعاء ده الولد ده ما يبقى له الشيطان؟ لا، مش مقصود كده، مقصود إنه مش هيبقى له السلطان عليه، يعني مش هيسيطر عليه بحيث إنه هو يستحوذ عليه ويجيبه شمال ويجيبه يمين ويبقى زي الكرة في رجله زي ما احنا شايفين كده كتير من ولاد المسلمين. لا، الشيطان لا يسيطر عليه ولا يستحوذ عليه، فهماني؟ لكن هيبقى في شيطان فيه طبعا، وفي نزغ وفي وسوسه، بس وساوس، لكن ما تصلش لحد السيطره بالدعاء ده بس، بالدعاء ده بس. لو قيل بيقين، لو قيل هذا الدعاء بيقين، والدعاء طبعا اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فلو قيل بيقين ابنك مش هيضره شيطان ابدا، ابشري. طيب انا عندي كمان محتاجه ان انا بعد ما اتجوز وفي اول يوم زي ما قلنا بالبناء وبعد جماع وبعد كل ده انا عايزه ادعي يا ربنا واتوجه اليه بقلب حاضر ويقين صادق انه يرزقني الذريه الصالحه اللي تبقى قره عين لنا ولادنا، في عيال تبقى قره عين الاهل يبقوا فرحانين بيهم وطايرين بيهم قره عين لهم، وفي عيال سبب شقاء واهلهم، الاب في شقاء والام في شقاء بسبب الولاد. فمن دعاء الصالحين ومن دعاء عباد الرحمن في القران انه كانوا بيسالوا الله الذريه الصالحه، قال تعالى في شان عباد الرحمن: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. كانوا بيدعوا يا رب ارزقنا ذريه صالحه وخليها قرة اعين. عارفه يعني ايه قرة عين؟ انت عارفه القرار العين يعني ايه؟ العين لما تربش كده تلاقي المشك طالعه نازله طالعه نازله طالعه، مش عارفه تثبتي عينك ففي اضطراب. لما الانسان يروح الاضطراب ده من عينه ويبص كده ويثبت النظر ده اسمه قرار العين. فكره عين يعني عينيك مستقره، قلبك مطمئن، سعيده بالاولاد، هما سبب سعادتك وسبب راحه بالك وسبب قره عينك. ده دعاء عباد الرحمن في القران ودعاء الانبياء. زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. إبراهيم عليه السلام كان بيسأل الله سبحانه وتعالى كل ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلى آخره. فأنا عايز أقول إن دعاء الأنبياء والصالحين في القرآن إن الله يرزقك الذرية الصالحة. طب أنا عندي ولاد خلاص وجالي الذرية وجالي الولاد، ادعي برضو الله يصلحهم، بس دول خلاص كبروا يصلحهم، هيصلحهم بالدعاء، بالدعاء بيقين. طيب عند الولادة لما يجي بقى تولدي، أنا محتاجة لما يجي لي الولد وأولد أرضى بقضاء الله وبقسمة الله، لأن في مشكلة كبيرة جدا عند الناس أن بعض الناس أو فعلا لا يستهان بها عندهم اعتقاد اللي هو ولد، هي عايزة ولد، هو عايز ولد، ولو ما جاش ولد يتضايق ويتنكد ويتعكنن ويروح يتجوز عليها ويدور، مصر أنه يجيب الولد، هو متصور أنه لو ما جابش الولد طب مين اللي هيورثه، أصل مراسة يروح لأخواتي، أصل ما حدش هيشيل اسمي، أصل الكلام بقى العجيب الغريب اللي مالي عقول المسلمين ده، وكلام بقى أنزل الله به من سلطان. دي مشيئة ربنا وحبة من الله، اللي جاي لك بنت وانت زعلان احمد الله ان جاي لك بنت، في غيرك بيلف العمر كله عشان يجيله ولد وما بيقدرش يجيله طفل، فربنا رزقك نحمد الله على ما رزقنا الله تبارك وتعالى. ما ادرك يا ابي اللي انت زعلان عشان جالك بنت ان البنت دي مسبب سعادتك ونجاتك في الاخره من النار وراحتك في الدنيا. ما ادراك، يقول تبارك وتعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. ما حدش عارف مين اللي هينفعك، انت متصور ان الولد هينفعك، مين قال ان الولد هينفعك؟ مين قال انك عملت لف وتدور وتعمل وتطلع وتنزل عشان تجيب ولد؟ مين قال ان الولد لا ينفعك؟ مين قال؟ الله جل ذكره يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فين احنا من الايات القرانيه دي؟ فين احنا من كلام الله؟ مين قال ان الولد سبب سعادتك؟ سبحان الله، مريم الصديقه عليها السلام ام عيسى انجبت عيسى عليه السلام نبي، خلاص فاطمة بنت محمد ولادها الاثنين سيدة شباب أهل الجنة، على خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها معلومة، وغيرهم وغيرهم، كم من امرأة بمليون راجل، وكم من راجل شيطان، وفرعون كان راجل، ها، ومريم كانت امرأة، وهمان كان رجل، وعائشة كانت امرأة. هي يا جماعة رجل وامرأة، يعني الموضوع رجل ولا امرأة ولا الموضوع ايه؟ ها الموضوع ولد صالح ذكر كان أو أنثى. يا عقلاء يا عقلاء، السعادة والراحة كلها في إن الله سبحانه وتعالى يديك ولد يبقى كرة عين، مش ولد أو بنت. عمر ما كانت البنت سبب الشقاء والولد سبب النجاة، مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الحديث الجميل ده، اسمعين، من ابتدي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترة من النار. يا الله، يعني عنده بنت وزعلان قوي بس انت احسنت اليها وربيتها، ده هي هتمنعك من دخول النار. ما قالش الحديث ده في الولد، قاله في البنت. ابشري. شوفي كمان الحاجه الثانيه، من عالى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعه، وضم اصابعه. عارفه يعني الحديث النبي بيقول من عالى جاريتين، يعني قام عليهم وصرف عليهم ورباهم. الجاريه اللي هي الطفله الصغيره اللي هي دون سن البلوغ يعني، فكان عنده ولاد صغيرين، بنتين صغيرين ورباهم احسن اليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشره بشرى جميله، بيقول له انا وانت يوم القيامه كده اهو، وضم اصابعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، في الجنه، لو انت بس عندك بنتين وربيتهم كويس. وكده احاديث كثيره جدا جدا في فضل البنات وازاي انه الانسان، فيعني ما ينبغي ابدا ان احنا نستقبل نعمه الله بالجحود والاعراض والحزن. يجي له وبنت وشه يتقلب ويتضايق وقرفان وزعان وطفشان، ليه كده؟ ليه كده؟ دي نعمة كبيرة عظيمة جليلة غيرك يتمناها، فده طبعا من الجهل والتربية الغلط اللي احنا يعني سبحان الله ما تعلمناش يعني ايه الصح. طيب فترة الحمل، المفروض ان هي فترة الحمل تاخد بالها جدا من صحتها، عشان صحتها دي هترتب عليها صحه الجنين وهي تسأل عندها، ودي مهمه. يعني انا مش من حقي ان انا اقول ايه، طب انا حامل اصلا خايفه اتخن، فطيب مش هاكل بقى واعمل الجيم، وتبتدي تهمل في صحتها عشان خايفه على جسمها، فيطلع الولد ضعيف يعاني من امراض مدى الحياه. هتسأل على ده؟ هتسأل؟ طبعا طبعا، مش من حقي ان انا طلع ولد ضعيف مريض، عشان اخاف على جسمي، مش من حقي امشي مع طبيبة ماهرة فاهمة تديني نظام غذائي بحيث ان انا اكل اكل صحي ولا اتخنش ولا اي حاجة. ما في اكل ممكن يديني صحة كويسة جدا ما اتخنش، لكن اهمال في الصحة وطلع ولد ضعيف ده حاسب عليه ويلف بقى ايه، ونفضل نلف على الدكاترة وعيان ومريض وعنده امراض. والسبب من الاسباب الرئيسية جدا ضعف التغذية وسوء التغذية فترة الحمل. طيب وانا في الحمل كمان ما ينفعش انه انا افضل اخد في ادوية او ابقى متعصبة او ازعق كتير، كل ده بيأثر على الولد، كل ده بيأثر على الجنين وهو في بطن امه. شوفي بقى دي الاهتمام ودي تربية الاولاد فين؟ من هو في بطنك، من قبل ما يجي هو في بطنك. طب والدة الام ترضع رضاعة طبيعية، مش من حقها ابدا 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 انها تمنع ابنها من الرضاعة، وانها خايفة على صدرها ولا خايفة على جسمها ولا بسرعة عايز تنزل تشتغل، اصلا واخدة اجازة بدون مرتب فترة صغيرة ولازم بقى ترجع شغلها. فتعمل ايه؟ تبتدي تديله لبن صناعي او تسيبه مع اي حد ويطلع الولد برضو ضعيف ومناعته ضعيفة لان ما رضعتوش الرضاعة الطبيعية اللي ربنا جعلها سبب انه الولد يتقوى وجسمه يفضل قوي مدى حياته. خطر وغلط وتسأل عن ده، انها ترمي الولد عشان تجري تشتغل او عشان ترجع تاني تلعب بقى رياضة وتخاف على جسم، ايا كان السبب مش من حق الام ابدا ابدا ان هي تحرم ابنها من الرضاعة. طب هتقولي انا لبني قليل، اديله اللبن القليل وكملي بصناعي، لكن ما تحرمهوش من ده. وضع الجنين والطفل خده على صدر الام وانه هي تحطه كده وهو بترضعه ويحط فمه في ثديها ويمتص اللبن، ده نفسه بيديله شعور بالامان والطمأنينة والحنان اللي مش هيحصلهم بأي حال الأحوال. أي حاجة صناعية أي ببرونة صناعية مش هتديله الإحساس ده مستحيل. فده في حد نفسه تربية للطفل، تربية على الحنان وعلى الارتباط وعلى يعني الأمان من نحو هو حاطط صدره والأم ضماه وبترضعه. سبحان الله اللي نظم الكون وجعل الصفة دي للأم في رضاعة الولد اللي فيها فوائد عظيمة وكبيرة جدا جدا جدا. كل أم تمتنع عن الرضاعة أو بترمي ابنها عشان ترجع شغلها أو أي كان السبب هتندم كتير على هذه الأفعال. يعني الحقيقة في حاجة بس أحب أنبه عليها، مسألة اللي تقول المرأة في الولادة، يعني لما تولد تقول إيه. عندنا ورد بعض الأحاديث الضعيفة أنه يؤذن في ودن المولود اليمين ويقيم في الشمال، والكلام ده غير صحيح. طب أمال إيه اللي حصل؟ امرأة عمران أم مريم لما ولدت وضعت مريم قالت إيه؟ ربي إني وضعته أنثى والله أعلم بوضعت وليس أنذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى ده يقال عند الولادة لما أرزق البنت أو الولد أي كان. خلاص الولاد اللي احنا بنسمع مثلا حاجات اللي بالشكوى بتيجي، الطفل صغير وبيصرخ تقول لها طب رضعتيه؟ تقول له اه. طيب يعني مثلا يكون عنده مغص اديتي له الوقت اديته كل حاجه وراضع ومغيره له فيش اي حاجه خالص، الولد بيصرخ. طب ما سالتيش نفسك بيصرخ من ايه؟ يعني الولد عمال يصرخ ده هو راضع واكل اكلته ومتغير ومفيش اي حاجه مضايقاه خالص، ومع ذلك الولد بيصرخ. بيصرخ لانك مش محصنه من الشياطين اللي حوالينا وفي كل حته. الشياطين تاذي الطفل طبعا، طبعا تاذي الطفل، الشيطان عدو عدو. فالمفروض ان الطفل تعويز الاطفال نعوزهم ونرقيهم من الحسد ومن العين ومن شر الاشرار ومن كيد الشياطين كل ده. طبعا وتلوم المتلفة على الدكاترة وتروح وتنزل وتيجي والولد مش عارف ايه اللي بيحصل، فجأة يسحب الليل يصرخ مش عايز ينام ومرضعه كل حاجة ما فيش، ومن دكتور للتاني وياخد ادوية وتدي سموم في جسم الولد. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت جعفر ابن ابي طالب اللي هو يبقى ابن عمه، فرأى اجسام ولاده ضارية ضعيفة كده نحيلة، فتعجب فسأل اسماء بنت عميس قال مالي ارى اجسام بني اخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا ولكن العين تسرع عليهم. قال ارقهم. قالت فعرضت عليه قال ارقهم. ايه معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم مر على أولاد جعفر بن أبي طالب لقاهم ضعف وشكلهم مش طبيعي، العيال شكلها مش طبيعي ضعف زيادة، ومرتاحش النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها فيهم إيه؟ هما فيهم حاجة يعني؟ قالت له خالص، بس انا عارفه انها بتسبق الايه من العين، ودي حته نقف عندها. في شخص بتسبق الايه من العين طبعا، في ناس بتتاثر بالحسد جدا، وفي ناس زي الجبل لو الناس كلها وقفت عشان تحسدها ما بتحسدوش. في كده في ناس ما بتتاثرش بالحسد، لا عندها مال وجمال وعربيات وعمارات ولا يجرى لهم حاجه، والناس كلها عارفين اللي عندهم وما بتحسدوش. وفي ناس يمكن حياتهم بسيطه جدا، بس اهو اللي هي نظام الكحكه في دياتي معجبه يعني، ويتحسدوا برضه. فانا عايز اقول ان في شخص ده بنص الحديث اهو، ان في ناس تسبق اليها العين، في ناس تسبق اليها العين، وفي ناس ما بتتحسدش، او يعني صعب انها تتحسد. يعني عارفين زي ايه؟ زي شخص عنده مناعه للبرد وشخص ما عندوش مناعه. انسان قاعدين في كده في الشتاء لابس نص كم ما يجروش حاجه، واحد قاعد متلفف طول وقته متكلفته برضه بيمرض، فهي ابتلاء. فاولاد جعفر بن ابي طالب كان من النوع ده، ان هما من نوع بتسبق الايه من العين، بيتحسدوا بسرعه، يعني محدش يبرك ويقول اللهم بارك وكده، على طول بيقعوا، طبيعتهم كده ابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدها وقال لها طب ايه الحل؟ قال لها ارقيهم. عرضت عليه الرقيه، قال لها ارقيهم، الرقيه ارقيهم وشوفي ليه، لانه الرقيه دي بتمنع العين. وبرده النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين راى في وجه جاريه لام سلمه سفعه، سفعه ليها تغير سواد كده، فقال استركوا لها فان بها النظره. حديث البخاري ومسلم. استركوا لها يعني اطلبوا حد يرقيها بها نظره. يقول لك ده منظور مش كده؟ لغتنا العاميه احنا نقول ده منظور. منظور يعني ايه؟ بنظره. يعني ايه بنظره؟ حد نظره وما قالش اللهم بارك وما بركش وبص بعينه. وخلي بالك فرق بين العين والحسد، دي بعدين نقولها يعني. لكن سريعا، العين ممكن تيجي من حد بيحبك، الحسد لا، الحسد من عدو، لانه يتمنى زوال النعمه من عندك. ده الحاسد مش عايز يشوف عندك نعمه، يتمنى زوال النعمه من عندك، ده بيحسدك. لكن العين ممكن تيجي من حد بيحبك، شخص بيحبك جدا، بس لما شافك عندك نعمه معينه ما بركش ما شاء الله وبارك، فسبقت العين، فوقعتي جرى لك حاجه او جرى لاولادك حاجه. اصحي معايا، فابنك ده ممكن حد يبص له، هو مش بيحسدك ولا بيحسد ابنك، بالعكس ناس بتحبك وجايين يزوروك وبيحبوك كل حاجه، بس لما شافوا الولد ما قالوش اللهم بارك ما باركوش، فممكن يعجبهم الولد او تعجبهم البنت، فاللي يحصل انه تصيب الولاد العين ويمشوا من هنا، الولد يصرخ ويصوت وتقولي فيه ايه، دي عين مش حسد. ممكن اللي بص له ده حد قريب جدا وحد بيحبه جدا، ما قصدش شيء، لكن لم يبارك. خلي بالنا من الاداب دي، مهمه جدا جدا. اي حاجه يا جماعه تعجبنا عندنا توقع عليها او نسمعها او نشوفها حاجه عجبتنا اللهم بارك، عشان ما نتحاسبش. لان انا لو بصيت على حاجه عجبتني وحسبت الشخص اللي قصادي وعيني اصابت الشيء ده واتاذى، انا هحاسب. فمهم جدا احنا بنشوف اي شيء نبارك اللهم بارك، حاجه عجبتك اللهم بارك على طول، طفل صغير كبير اي شيء. فيبقى برضو ده من حق اولادنا علينا ان احنا نرقيهم عشان العين، لان مش كل الناس هتقول اللهم بارك، ومش كل الناس يعني هتهتم بان هي تخلي بالها من ولادك، يعني انت بقى خلي بالك من ولادك خلاص. طب الحاجه اللي بعد كده، انا عايزه اول ما ابني يتولد احنكه تحنيك الصبيان والدعاء لهم بالبركه، دي سنه مهجوره عند ناس كتير. طبعا الصبيان مقصود ولد او بنت، يعني تحنيك الصبيان، الولد الطفل اتولد ايه اللي هيحصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبي فيبرك عليهم ويحنكهم، يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، ده حديث صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. ايه التحنيك؟ تجيب حته التمره تدغيها ببقك كده مضغط خفيف، وتاخدي اللي تطلعيه بعد كده من بقك، طبعا هو يبقى مغسول والتمره مغسوله، وبعدين تقومي حطاها في سقف الحلق بتاع الولد وتلفيها دايره كده وترفعيها بايدك لفوق لفوق كده، تضغطي على حلقه لفوق وترفعها، دي بتدي قوه للحلق، وتعلمه ازاي ان هو ياخد اللبن. وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الاحاديث في الصلاه ده كثيره جدا. محتاجين كمان ان انا اسمي ابني اسم ما يبقاش متضرر منه ولا حد يعايره ولا حد يتريق عليه. للاسف في اهالي بتسمي اسماء غريبه، يعني اسماء غريبه ضاقت في وشهم الدنيا، ويسموا اسم الولد يفضل يعير من اسم مدى حياته، يبقى مكسوف ومتضايق وحاسس انه عنده مشكله لانه اتسمى اسم غريب. طيب انا عندي يا جماعه سنه وعندي اتباع، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايه البخاري من طريق سعيد ابن المسيب عن ابيه، عن انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابوه راح النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ بيقول له انت اسمك ايه؟ قال حزن. قال انت سحل؟ قال لا لا اغير اسما سماني ابي. قال ابن المسيب فما زالت الحزون فينا بعد. فهم الحديث؟ ابو سعيد ابن المسيب راح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي حزن. كان بيصير خيري واحد بيسمي ابنه حزن حزن يعني. فقال لا يعني انت سهل ان شاء الله غير اسمك. قال لا ما غيرش اسمي. بيقول لك فضلت الحزن في بيتهم مستمر لا ينفك الحزن عن بيته. ما ينفعش الكلام ده، لابد ان انا اختار اسم للولد. افضل اسماء طبعا عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن، لكن مش لازم عبد الرحمن وعبد الله وعبد الله، لكن اسمي اسم يبقى هو سعيد هو بيه. اسمي اسم شوفي الصالحين كانوا بيتبركوا بالاسماء الجميله اللي هي ممكن تدي تفاؤل ان شاء الله يبقى فلان زي ده، كانوا بيتبركوا بده. يعني كانوا بيدوروا على اسماء اهل الصلاح والفضل ويسموا ولادهم بيه. شوف مريم بنت عمران، مريم بنت عمران واخاه اسمه ايه؟ هارون. طيب وموسى ابن عمران واخاه هارون. طب مريم مش اخت موسى عليه السلام؟ ده بين مريم عليها السلام وبين موسى مئات السنين، قرون طويلة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ده، قالوا له يعني في حديث مغيرة بن شعبة، قالوا له رسول الله ده كانوا يسمون يعني إيه ليه؟ يعني إزاي مريم بنت عمران وموسى بن عمران يبقى هم أخوات؟ قال لهم لا، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. أشكل المسألة دي على الصحابة، قالوا له إزاي اسمها مريم بنت عمران وإزاي موسى عليه السلام اسمه موسى ابن عمران فيبقى هم أخوات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ده هم كانوا بيسموا بأنباء الصالح بأسماء الأنبياء والصالحين تبرك تبرك. والمناسبة الحتة دي ده من جهل الجهال يعني، واحدة نسأل الله العفو والعافية تنصرت ولما سألوها قالت له بس القرآن فيه غلط، زي مريم بن عمران وموسى بن عمران وبين مريم وموسى مئات السنين. شوفي شوفي الدماغة يعني. طب حبيبتي اسألي أهل الذكر بس وكلفي نفسك والله كان الموضوع هيبقى سهل يعني. فالشاهد انهم كانوا بيتبركوا وانهم يسموا اسماء الصالحين واسماء ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم العله، كان بيسموا باسماء الانبياء والصالحين عشان الانسان يبقى عنده شيء من الاقبال على الاسم ده، اسمي بالاسم ده واسمي اسماء جميله. النبي صلى الله عليه وسلم ولد قال ولد لي غلام فاتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم، حديث ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري قال ولد لي غلام فاتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم، سمع على اسم نبي على نبي الله ابراهيم. فكده نسمي اسم جميل محمود يبقى الولد سعيد هو بيسمعه، والولد سعيد هو ماشي بين اصحابه، مش هروح اسمي اسماء غريبه ما انزل الله بها من سلطان يعني سبحان الله. دي كده يعني بعض الاشياء المقدمه للولد اللي هيجي، ودي الامور اللي يحتاجها من انه من بدايه الاختيار الزوج، من بدايه الحمل واعمل ايه في الحمل واثناء الولاده اقول ايه، وازاي ان انا احنكه، وازاي ان انا اعوزه، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن والحسين ويقول اعوذ بكلمات الله التامه. تقولي كده اعوذ اعوزك بكلمات الله التامه وكل شيطان همه وكل عين لمه، نعوز اولادنا الصبح وبالليل وقت الصباح والمساء ونرقيهم ونحفظهم ونصونهم، سميهم اسم يبقى متشرف بيه فرحان بيه. نحاول ان احنا نبعد عنهم الاسماء اللي هي تحزنهم. كل دي امور فتره ما قبل الزواج وبعد الزواج، وازاي الدعاء يقال عند الجماعه في اول ليله وعلى طول دايما في اي وقت الرجل يجمع زوجته لابد يقول هذا الدعاء عشان لو جه ولد يبقى ولد سعيد ما يبقاش الشيطان ليه يعني تاثير عليه. فكل دي امور كده مقدمه للولد اللي هيجي واللي محتاج ان احنا نربيه تربيه صالحه. ويعني نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكون المره الجايه وباذن الله تعالى هنبتدي في اول محور المحاضره الجايه. وعايزه انبه على شيء انه يا جماعه الدوره دي مش زي اي دوره تانية. يعني ايه؟ اي دوره من الدورات ممكن تسمعي درس وتفوتي واحد، يعني تسمعي درس وتفوتي التاني، ممكن تسمعي مثلا حاجه وكده. هنا مش هينفع، هنا الدروس كلها متشابكه والمواضيع متماسكه ومرتبطه. بمعنى انا النهارده كنت بتكلم على المقدمه مهمه جدا، مساله اختيار الزوج واللي هيبقى معايا، وهعمل ايه في فتره اول ما اتجوز، وهعمل ايه والاداء اللي هقولها، وهعمل ايه وانا حامل، وهعمل ايه بعد الولاده، وهعمل ايه مع، يعني امور لازم اتعلمها الاول قبل ما ادخل على المرحله العمريه اللي هربي فيها ابني. فالمواضيع متماسكه، فمش هينفع اسمع درس وافوت درس. فياريت حتى اللي فاتها البث المباشر تحاول بقى ترجع تاني على الموقع وتسمع الدرس، لانه كله مرتبط زي ما قلت معنا كشكول، وهنكتب نقاط وكل محاضره هتكتبي نقاط بحيث ان الدوره تبقى معاكي دايما وابدا وحافظاها. وان شاء الله ربنا يعني يرزقنا الخير ويرزقنا الفهم ويرزقنا القوه والقدره على توصيل يعني المعلومات وعلى اتمام هذه المهمه اللي هي عظيمه جدا وكبيره جدا، بل هو اعظم مشروع في حياه الانسان. كل انسان عنده اهداف وعنده مشاريع، ده اعظم مشروع على الاطلاق في حياتك، واعظم انجاز تنجزيه انك تربي ولد صالح ينفعك في الدنيا ويبقى بار بيكي ويشيلك في دنيتك وفي الاخره يكون سبب في دخولك الجنه. اعظم مشروع على الاطلاق واعظم عمل ممكن يقوم به الانسان مش النجاح ان انا ابقى مديره في مكان معين ولا رئيسه قسم، كان ده نجاح ونوع من النجاح، وان انا اتقلد منصب معين نوع من النجاح، وان انا ابقى رئيسه قسم ورئيسه وزراء حتى برضو ده نجاح، مش هنكر ان ده نجاح. بس اعظم من كل ده واعظم انواع النجاح ان انا انجح في نشأ جيل مسلم متمسك بالكتاب والسنه يعبد الله على بصيره، يبقى بار بيكي وبأبوه، تبقى راسك في السماء انك ده ابنك، انا ربيت ده، انا علمت ده، انا نشأت ده. اعظم انجاز واعظم نجاح واعظم مشروع ينبغي انه نوليه اهتمام كبير جدا 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 عشان يعني نحظى بهذا الثواب الجزيل والنفع الكبير جدا في الدنيا وفي الاخره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.